بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 9 من شهر الله المحرم لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، أول سؤال في هذه الحلقة ورد من بلال من سوريا يقول: وجدت كلاما لكم في النهي عن الخوض فيما شجر بين الصحابة والنهي عن عيب أحد منهم وهجر من عاب واحدا منهم، فكيف يهجر من عاب واحدا من الصحابة مع أن له سلف من الصحابة أنفسهم؟ ثم طفق هذا السائل هداه الله عز وجل يذكر نقولات يزعم أنها أدلة على ما ذهب إليه. من ذلك شيخنا يقول: وصف ابن عباس لعمر بالرزية كل الرزية، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موته لما أمر بكتابة كتاب. وقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على ذلك: بل الرزية كل الرزية، عليك أنت يا ابن عباس. كذلك قول البخاري في صحيحه أن هؤلاء الصحابة قد تسودوا قبل أن يتفقهوا. كذلك قول الشيخ حامد فقي رحمه الله بأن الحسين كان متكبرا، وكذلك وصف شيخ الإسلام ابن تيمية لدم الحسين بالنجاسة. وكذلك قول عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي: هل طلقت نساءك؟ ولم يخاطب النبي بي يا رسول الله، ولم يقل السلام عليك. ثم قال في آخر سؤاله: فأرجو الإنصاف وعدم نشر الهجر والتبديع بين المسلمين لمجرد اختلاف الآراء، بل كلنا مسلمون موحدون، فما هو تعليق فضيلتكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ابتداء ببدء هذا السائل، وإن تسمى ببلال وهو اسم لمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن سؤاله يقصر حقدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست متجاوزا إذ أبدأ الجواب بهذا، لأن بعض الناس قد يكون جاهلا فيسأل سؤالا، فهذا لو تجاوز فإنه جاهل يعذر بذلك ويرفق به حال الجواب. وبعض الناس يسأل سؤالا يدل على تبحره في الضلال وتعمقه في الانحراف، فإنه هجم على كتب المسلمين أو على الشبهات التي يضعها أعداء الصحابة فانتقى منها، ثم صار يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقلق مضجعه وأرق نومه أننا نثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأمر بالإمساك عما شجر بينهم ونترضى عنهم جميعا. وهذا لسنا الذي نقوله، وإنما الذي قاله هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إن كان هذا السائل معتقدا في القرآن وأنه الكتاب الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان مؤمنا بالقرآن، فمن الذي ترضى على الصحابة في القرآن؟ أليس هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومن الذي عفى عنهم؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ إذن القضية ليست أننا الذين أصلنا ذلك، وإنما القضية أن هذا يعترض على كتاب الله، وإن قال لا أفعل ذلك ولا ألتزم هذا، فنقول: فماذا تقول فيما قلته أنت في أنك ترد علينا إذ نأمر بالترضي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأمر بالإمساك عما شجر بينهم؟ من القائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا؟ من القائل هذا؟ أليس ربي سبحانه وتعالى هو الذي قال في محكم كتابه وقال الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم فأخبر عما في قلوبهم بالإضافة عما كان من ظاهرهم حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وكانوا 1500 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة؟ أليس هو ربي سبحانه وتعالى؟ وكان ذلك في غزوة تبوك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من القائل محمد رسول الله والذين معه في جملتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ من القائل هذه الآية؟ إنه رب العالمين. ولهذا حقيقتك أيها الشيعي أنك تبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأردت وتعمدت أن أقرأ سؤالك شبه كاملا لأفضحك في هذه الحلقة، وأتعبد الله سبحانه وتعالى بكشف مخططك الخبيث أنت وأمثالك، وأشتد عليكم فمن اشتد على الصحابة فليس عنده لنا إلا الشدة والتكذيب له، لأنكم قد بنيتم دينكم على الكذب. صدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما وصفكم في كلام معناه كأن الله لما خلق الكذب أسلمه إلى الروافض والشيعة. نعم دينكم مبني على الكذب، فما فرقة وإن ضلت من فرق الإسلام وإن ضلت إلا أن لها تأويلات واجتهادات، وقد تكون هذه الفرقة قد أتيت من قبل الفهم. أما الروافض فقد أوتوا من قبل الكذب، فدينهم أقاموه على الكذب كيف لا، وهم الذين جعلوا من أصولهم التقية، والتقية معناها الكذب، أي أن الإنسان يظهر خلاف ما يعتقد. بعد هذه المقدمة التي تستحق أكثر منها أيها السائل، تعال لأفضح أمرك في كل هذه النقولات التي ذكرتها في سؤالك. تقول إن البخاري رحمه الله تعالى قد كتب في بداية صحيحه فقال وهؤلاء الصحابة قد تسودوا قبل أن يتفقهوا، لتصل أنت إلى الطعن في صحابة رسول الله وأنهم تسودوا قبل الفقه وأنهم لم يكونوا علماء، وإليك نص البخاري أيها الكذاب أنت ومن معك. قال البخاري في كتاب الإيمان باب الاغتباط في العلم والحكمة، وقال عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا. عمر يدل ويرشد ويوجه تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا وأنتم صغار واطلبوا العلم وأنتم صغار. قال أبو عبد الله أي البخاري رحمه الله وبعد أن تسودوا، أي وتفقهوا بعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. إنما ذكره البخاري لا يعد أن يكون توجيها عاما، تفقهوا قبل أن تسودوا، لكن هل قال البخاري وهؤلاء الصحابة قد تسودوا قبل أن يتفقهوا وحقق مع الصحابة بهذا؟ الجواب لا، إنما هذا من كيسك ومحض كذبك وافترائك الذي تعودتموه وأصلتموه وجعلتموه أصلا عندكم. فليس أحد في الأمة أعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم كل العلم في صحابة رسول الله والناس تبع لهم، وليس هناك مهتد على وجه الأرض يكون بعيدا عن صحابة رسول الله وعن الاقتداء بهم، فمن ابتعد عن الاقتداء بصحابة رسول الله فهو الضال المضل كيف لا. والله عز وجل يقول في محكم كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقد ترضى الله عن الصحابة من مهاجرين وأنصار وجعلهم عمدة في الباب، وأن من كان على الهداية لابد أن يكون ملتزما بهم، وما ذلك إلا لأنهم أعلموا الأمة وأعملوا الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلتعتقد أنت هذا يا بلال؟ تعتقد هذا؟ والله إني لا أحسبك تبغض اسمك وهو بلال، أحسبك كذلك تبغض هذا الاسم الذي تسميت به لأنك تطعن في صحابة رسول الله، وإلا فإذا كنت متابعا لبلال محبا لبلال أحببت أبا بكر وعمر ومن تقصت عمر رضي الله عنه. إذا ما التبويب الذي ذكره البخاري وما الذي قلته؟ ما قاله البخاري في الشرق وما قلته أنت في الغرب. أما أنك نسبت إلى ابن عباس أنه وصف عمر بذلك فلابد أن تعلم أن هذا كذب أصلع كذلك، فإن ابن عباس لم يقل هذا وقت القصة ولم يكن موجودا زمن القصة. ولهذا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس أنه لم يكن معهم في تلك القصة، وإنما كان يقول هذا القول عندما كان يحدث بهذا الحديث، وإنما كان يحكم على قول وعلى اجتهاد، ألا وهو ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كتابة هذا الكتاب، ولم يقل من حال، وإنما جاءت الرواية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابته. ولا بد أن تعلم أن النبي لما قال هذا صلى الله عليه وسلم وكان عنده الصحابة، فالصحابة انقسموا إلى قسمين، ولم يكن هذا قول عمر فقط، إنما الصحابة انقسموا إلى قسمين. قسم قال ما قاله عمر رضي الله عنه، عندنا كتاب الله عز وجل يكفينا، وقسم قالوا بل يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله كما نقل الحافظ ابن حجر، واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وقال القرطبي رحمه الله لكن ظهر لعمر مع طائفة أنه ليس على الوجوب، أي أن أمر النبي دعوا كتابا أكتب لكم في كتابا ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقول الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، وأن النبي ما أراد أن يلزمهم بذلك إلزاما. ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركوا لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. انظر إلى هذا الكلام الماتع الرائع. بل قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وأما كلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. بل قال النووي وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار أي على عمر وعلى الطائفة دليل على استصوابه، دليل على استصوابه. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة بل غاية ما يكون من عمر أنه يكون قد اجتهد في هذا، وذكر هل يا ترى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا القول وهو مريض وكذا وكذا، أما أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب الناس كتابا بالفعل إلى غير ذلك. فالعلماء كما قال النووي اتفقوا على أن هذا من فقه عمر ومن فضائله ومن دقيق نظره. وممن صحح هذا أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ولهذا قال العثيمين معلقا على كلام ابن عباس الذي كان يذكره بعد إذا روى الحديث ولم يكن يذكره أمام عمر أو في المجلس الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين هذا وذاك، بل إن ابن عثيمين رحمه الله لم يقل، وهذا كذب عليه، بل الرزية كل الرزية عليك أنت يا ابن عباس، ما قال هذا أبدا، وإنما صوب العثيمين كلام عمر وبين أنه إن كانت هناك رزية فسوف تكون في الكلام الآخر. وتكلم شيخ الإسلام كلاما كثيرا، وبين شيخ الإسلام أن الأغلب في أن المراد بهذا الكتاب الذي أراده النبي أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بخلافة أبي بكر رضي الله عنه حتى لا يتنازع الناس في ذلك. والحمد لله لما ترك هذا اختار الصحابة أبا بكر رضي الله عنه ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نقطع ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الدين أبدا، بل الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا كلام القرطبي وهذا كلام النووي وهذا كلام شيخ الإسلام وهذا كلام العثيمين. ونعلم أنك لن تقتنع بكل هذا لأنك لم تقتنع بالبخاري، بل إنك لم تقتنع بصحابة رسول الله، وإنما أوردت ذلك طعنا في عمر الفاروق رضي الله عنه. بهذا اتضح كذبك. وأزيد أيضا بيانا في إيضاح كذباتك الأخرى حينما ذكرت أيضا أن الشيخ حامد الفقي قال كان الحسين متكبرا، وأتحداك أن تأتي بمثل هذا عن الشيخ حامد الفقي، فضلا أن تأتي بمثل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال بأن دم الحسين كان دما نجسا، وصف دم الحسين بالنجاسة وأنه يجوز شرعا حرقه. أتحداك يا كذاب أن تأتي بمثل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. أما آخر الوقفات معك في جوابك، ونختصر اختصارا حتى يتسع المقام للأجوبة على الأسئلة الأخرى، أما قولك بأن عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي في حديث لما آل من زوجاته وأنه قال هل طلقت نساءك، ولم يقل السلام عليك يا رسول الله، ولم يقل يا رسول الله، ولا شيء من هذا، أقول خذ ما يبين كذبك الواضح الفاضح كما جاء في الرواية. فإن في الرواية في الصحيح قال عمر رضي الله عنه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أطر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. اسمع أيها الكذاب، فسلمت عليه وهو يقول باللفظ هنا في السؤال، تقول أنت في السؤال يعني لا سلام ولا كلام، خذ السلام وخذ الكلام يا كذاب. فإنه قال رضي الله عنه فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا، والحمد لله أن فضح نورك وأن ظهر مخططك. وكان يمكن أن أجيب عن هذا السؤال جوابا إجماليا، بل كان يمكن أن نطرح السؤال طرحا إجماليا كما اجتهد أخي الأخ أحمد في عرض السؤال أولا، وقد عرض علي أن يطرح السؤال مجملا، لكن أبيت إلا أن يذكره مفصلا حتى نوضح للمستمعين أن الروافض والشيعة أقاموا دينهم على الكذب الواضح الفاضح، وأنه ليس عندهم صدق يبنون دينهم عليه، فهم الكذبة. ولهذا هذه الطائفة طائفة الروافض ومن ينتسب إليها من الاثنى عشرية ومن النصيرية ومن الإسماعيلية أن هذه الفرق ليست من الإسلام في شيء، ولقد نقل الإجماع على كفرهم. فهؤلاء لا يعتقدون أن القرآن الذي أنزله الله هو الذي نقرأه نحن في مصاحبنا، إنما القرآن الذي أنزله الله أضعف هذا الذي نقرأه، وإنه عند إمامهم المخفي، فضلا عن غلوهم في آل البيت وإعطائهم صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنهم يعلمون الغيبة، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، فضلا عن أنهم أفضل من الأنبياء كما يقول الخميني عليه من الله ما يستحق هو وأتباعه ومن على ضربه يسير، يقول إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. خذ هذا الجواب واذهب به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح المسلمين من شركم، وأن يتولى الله سبحانه وتعالى أمركم وأن يفضحكم شر فضيحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال وارد من الأخ محمد من الشام يقول توفيت والدتي قبل جدي بستة أشهر ولم نطالب بالميراث لعلمنا شرعا أننا لا نرث، مع أن القانون يعطينا الحق بالميراث، وبعد فترة سرقنا أولاد خال لنا واعتدوا علينا عدة مرات، فاتفق إخوتي على المطالبة بالميراث، فهل هذا المال حلال أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين، لقد أصبتم في ترك مطالبتكم بالميراث لأنه ليس لكم حق في ذلك، فإن الجد إذا ماتت ورثها الأبناء إن كانوا موجودين، وليس لأبناء الإبن الذي مات في حياة أمه ليس لهم ميراث في جدتهم، إنما الميراث للأبناء الموجودين الأحياء. وأما ما وقع مما ذكرت في السؤال من هؤلاء فهذا لا يخول لكم أن تأخذوا مثل هذا وأن تطالبوا مثل هذا، ولكن عليكم إذا ثبت هذا على أقربائكم أن ترفعوا أمرهم إلى القضاء، ويأتي القضاء لكم بحقكم إن كان لديكم شهود، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ مسلم، يقول: شاب عنده علم بالسنة والحمد لله، ولكنه لا يستطيع أن يقيم دعوة على السنة في بلده، فماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين، من كان على السنة تمسكا وعلما فليكن على السنة دعوة وتوجيها وإرشادا. وادعو إلى الله عز وجل أيها الأخ على بصيرة على حسب ما تستطيع. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فادعو إلى الله يا أخي على بصيرة. إذا لم تستطع دعوة في المسجد لعدم وجود مسجد لك، فادعو في الطرقات، ادعو في مجالسك، ادعو في أي مكان تكون فيه إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن لم تجد إلا أهلك تدعوهم، فادعوهم إلى السنة. فإن عجزت عن هذه الدعوة في بلدك، يمكن أن تنتقل إلى بلدة أخرى. المهم اتق الله ما استطعت، والله عز وجل يوفقك ويسددك ويعينك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ مصطفى من مصر، يقول: ما هو الموقف الشرعي لتراجع وتوبة أبي الحسن المأربي عن قوله بجواز المظاهرات أو الخروج على الحاكم الجائر حسب المصلحة والمفسدة؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء نقول إن السلفية السنية الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا المنهج المبارك، والذي يأخذ هذا المنهج علما وعملا، هذا السلفي يفرح بعودة أي أحد وبتوبة أي أحد ممن كان يخالف السنة. كيف لا، والله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب وأناب، ولو كان على الكفر والعياذ بالله، فضلا أن يكون عن مخالفة للسنة. فالإنسان لابد أن يوطن نفسه على ذلك، أن يحب التوبة والعودة والأوبة من كل مخالف، وأن يتحول هذا المخالف للسنة إلى موافق لها، إلى داع له. لأن كثرة سواد أهل السنة مما تقر به عين أهل الحق، هذه المسألة الأولى، حتى يتقرر عندنا أن الكلام في الأشخاص والجماعات والطوائف لا ينبغي أن يكون تشهيا، وأن الإنسان إن تاب التوبة بشرطها فلا بد أن نفرح بهذه التوبة وبهذه العودة، لا أنه يرد على الإنسان إذا تاب، فما يفعل ذلك إلا جاهل. ولكن لابد أن نعلم أن التوبة وأن الرجوع عن الخطأ والمخالفة لابد أن يتحقق فيه ما شرطه الله عز وجل في كتابه، هو قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فلا بد في التائب من المخالفة أن يتحقق في هذه الشروط: تاب وأصلح وبين. ومن البيان أن يقول: كنت على كذا فرجعت إلى كذا، كنت على كذا لأنني كنت أعتقد أن قولي هذا عليه دليل كيت وكيت وكيت وكيت، من كلام الله، من كلام الرسول، من كلام العلماء، ثم بدا لي خلاف ذلك، وأنني قد استدللت مثلا بحديث ضعيف، أو قد فهمت قاعدة على غير وجهتها، أو قد فهمت قولا لأهل العلم على غير وجهتها، أو غير ذلك من هذه الأقوال. حينئذ لما يستمع لك من خالفك في هذا، أو من وافقك من كان يقلدك، سوف يرجع إلى الصواب، أي من يقلدك، وسوف يقتنع بجوابك من كان يخالفك، لأن المراد في النهاية أن تظهر الشريعة للناس، وأن تتضح المقالات الخاطئة للناس، وأن يعلم الناس الصواب. لكن للأسف الشديد لم يفعل هذا أبو الحسن المأربي، الذي كنا نتمنى أن تكون عودته إلى الحق في هذه المسألة عودة واضحة، وأن يكون اعترافه بخطيئة اعترافا واضحا بينا، وهذا والله سيرفع قدره، ثم إنه يرجع لا عن هذه المسألة، بل يرجع عن المسائل الأخرى التي خالف فيها، وحينئذ سنفرح برجوعه وتوبته وأوبته. لقد قال أبو الحسن المأربي، وأثرت أن أنقل بعض كلامه حتى يتضح لنا، هل يا ترى رجع هذا الرجل رجوعا أحمد وتاب في هذه المسألة توبة تقبل عند أهل العلم أم لا؟ لقد ذكر فقال في كلام له: أقول بعد جلاء هذه المفاسد في البلاد الإسلامية لقد أظهرت الأحداث أن قول من أطلق المنع والتحريم وثبت على ذلك تدينا وقربة هو القول الموافق للأدلة الشرعية والآثار السلفية والتجارب التاريخية. ثم قال أيضا: وما كان من كلامي سابقا أو لاحقا، مقروءا أو مسموعا أو مرئيا، ظاهرا أو باطنا، يوهم خلاف ذلك فضلا عن كونه ظاهرا في مخالفة ذلك، فليضرب به عرض الحائط وليعمل بما ذكرته جوابا عن أسئلة أخينا فلان، وذكر اسمه. وقال أيضا: وأطلق القول بعموم المنع من المظاهرات والثورات والاعتصامات وغيرها دون تقييد أو استثناء أو وتفصيل أو ربط بعلة أو غير ذلك مما يساء فهمه وتطبيقه فيفضي إلى ما يزعزع الأمن والاستقرار ويجر البلاد إلى فتن. وقال أيضا: أقول هذا تصحيحا لما حصل في كلامي مما يخالف الصريحة والكثير من كلامي ومجالسي وفتاوايا وخطبي وغير ذلك. هذا الكلام الحقيقة تضمن عدة أمور. الأمر الأول قوله هنا: أقول بعد جلاء هذه المفاسد في البلاد الإسلامية لقد أظهرت الأحداث أن قول من أطلق المنع والتحريم وثبت على ذلك تدينا إلى أن قال هذا القول الموافق. أولا، هل تم جلاء هذه المفاسد عن البلاد الإسلامية أم بقيت هذه المفاسد قائمة؟ لأن كثيرا من الناس لا يعرف حكم الشرع فيها بوضوح وجلاء، مع وضع نقاط على الحروف وذكر كلام أهل العلم الأثبات في هذه المسائل المتعلقة بالخروج على السلاطين والثورات والمظاهرات وغير ذلك. هل يا أبا الحسن وأنت تزعم أنك على السلفية منذ عشرات السنوات ما ظهر لك الحق إلا حينما تم جلاء هذه المفاسد عن البلاد الإسلامية؟ أقول بعد جلاء هذه المفاسد، لماذا لم تقل هذا الكلام حال وجود المفاسد؟ إن العالم السلفي وإن طالب العلم الذي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالحق في وقت الفتن، وإلا فمن للناس وقت الفتن إلا العلماء وإلا طلبة العلم. أما بعد جلاء، بعد 8 سنوات، بعد 9 سنوات، بعد 10 سنوات تقول هذا الكلام؟ ألم يحصل خروج في العصور الماضية؟ ألم يتكلم السنة والجماعة في هذه المسائل؟ ألم يتكلم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ويقرر منهج الحق في هذه المسائل؟ فأين أنت وأنت الذي لك دراية بعلم الحديث؟ أين أنت من كتب الحديث؟ أين أنت من كتاب الإمامة في صحيح مسلم؟ أين أنت من كتاب الأحكام في صحيح البخاري؟ أين أنت من كتب أهل السنة والجماعة التي تقرر في فهارسها فضلا عن محتواها ومضمونها أنه لا يجوز الخروج على الحكام وولاة الأمور ولا يجوز منابذتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا ننابذهم فقال لا ما أقام فيكم الصلاة. إذن دعواك أنك كنت على منهج السلف، وهذا من أصل منهج السلف كما ذكر شيخ الإسلام بأن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكما قرر ذلك أهل السنة في معتقداتهم، قولك بأنك على منهج السلف هذا لا يقبل منك ولا يصح. إذ من كان على منهج السلف لابد أن يكون مطلعا على كتب السلف، لأن دعوة أن الإنسان على منهج السلف لابد أن يكون قائما على فهم هذا المنهج وعالما بهذا المنهج. أما قرأت أصول السنة لإمام أحمد؟ أما قرأت السنة للخلال؟ أما قرأت شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للالكائي؟ أما قرأت اعتقاد أئمة السلف للصابوني؟ أما قرأت اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي؟ أما قرأت شرح السنة للبربهاري؟ أما قرأت كل هذه الكتب؟ كيف يدعي الإنسان أنه على منهج السلف ولم يطلع على حقيقة منهج السلف؟ تعامل أحمد مع الدولة العباسية حين ابتلوا الأمة بالقول بخلق القرآن وضربوا من ضربوا وسجنوا من سجنوا وذبحوا من ذبحوا، والإمام أحمد رحمه الله لا يدعو إلى خروج ولا يدعو إلى منابذة السلاطين، بل يقول هذا خلاف الآثار. فإن كنت سلفيا أيها المأربي قبل ذلك فأين أنت من هذا حتى تقول اليوم ولم تصرح فتقول ظهر لي أنني كنت جاهل بمنهج السلف فاطلعت على كتبه ودواوينه وأخذت من كلام أئمة علمائه؟ لا، أنك تقول أقول بعد جلاء هذه المفاسد في البلاد الإسلامية لقد أظهرت الأحداث قول من أطلق المنع والتحريم. الأحداث هي التي أظهرت أيها المأرمي أو كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح. ما الذي أظهرته لك الأحداث؟ طيب ماذا لو كانت هذه الأحداث على خلاف هذا؟ أيها المأربي، لو جاءت هذه الأحداث بتولية شيخ الإسلام، لو جاءت هذه الأحداث بتولية الفوزان، ولو جاءت هذه الأحداث بتولية العباد، ولو جاءت هذه الأحداث بتولية الحيدان، لما كانت جائزة في شرع الله. لأن الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله وجاء في كلام السلف أنه لا يجوز الخروج على أئمة ولاة أمورنا وإن جاروا، كما قال السلف الصالح، وساق على ذلك أدلة كثيرة في صحيح الإمام مسلم، بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعد أطرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وكحديث عوف بن مالك في الصحيح: ألا إنه من ولي عليه وآل الفرو يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، وإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الوردة في السنة. ولعلك اطلعت عليها، بل أخبرتك في مجلسي ببعضها، ولكنك كنت مصرا على أن الإجماع في ذلك معلل، وها أنت اليوم تقول ظهر أن الإجماع إنما هو إجماع مطلق وليس مقيدا. وقتها فهمت أنت برأسك، حتى تعلم اليوم أيها المأربي، وهذه الوقفة الثانية، أن ما ذهبت إليه من قولك بأن هذا الإجماع كان مقيدا إنما هو من محض كيسك، لا من محض كلام العلماء وكلام السلف. ولهذا أنت اليوم حينما تعود تقول: أعود إلى الأدلة الشرعية بفهم سلف الأمة. فكيف غاب عنك فهم السلف أولا حتى تقرره ثانيا؟ ولماذا ركبت رأسك وتكلمت بغير علم في فتنة عظيمة عارمة اجتاحت بلاد المسلمين؟ لو اتقيت الله في العلم والمنهج لسكت إذ كنت جاهلا، ولكنك أبيت إلا أن تكون رأسا. ولم تكتفي أن تكون رأسا في يمن، بل نزلت إلى مصر لتكون رأسا في مصر. ولقد جهل أهل مصر السنة في أن الإجماع مقيد، حتى نزلت إليهم لتخبر كل أحد أن الإجماع إنما هو معلل وليس إجماعا مطلقا، لتخالف بذلك علماء المسلمين وكتب المسلمين وتراث المسلمين. وها أنت اليوم استعود تقول: لقد أظهرت الأحداث قول من أطلق المنع والتحريم. أظهرت الأحداث أو أظهرت الأدلة؟ هل الأحداث تابعة للأدلة أو الأدلة تابعة للأحداث؟ أظهرت الأحداث قول من أطلق المنع والتحريم، وثبت على ذلك تدينا وقربة أنه القول الموافق للأدلة الشرعية، أو أظهرت الأدلة الشرعية أن الأحداث مخالفة للأدلة الشرعية؟ وهذا لم يكن أمرا جديدا، وإنما كان أمرا قديما. الوقفة الثالثة: كان ينبغي أن تقول أخطأت، انحرفت، ضللت، وكنت أعتمد على كذا وكذا، والآن عدت إلى السنة وأنا راجع نادم، كما هو شأن العلماء، كما هو شأن الآئمة. لست بأفضل من الصحابة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن الربا هو ربا النسيئة وليس ربا الفضل، إنما ربا النسيئة، يعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا النسيئة، نطق بنص ولكن خفي عليه النص الآخر، حتى كان قبل موته رضي الله عنه بقليل فأفتى أن الربا ربا الفضل بجوار ربا النسيئة. فلما قيل له في ذلك: لقد كنت تفتي أن الدرهم بالدرهمين جائز، قال: نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. لست بأفضل يا مأربي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما هم بإنفاق مال الكعبة فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباه، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. ما زلت مصرا أيها المأربي أن تغلف هذا؟ ولهذا قلت في آخر كلمتك تقول: أقول هذا تصحيحا لما حصل في كلامي مما يخالف الصريح والكثير من كلامي ومجالسي وفتاواي
وخطب وغير ذلك، يعني ما شاء الله ملأت الدنيا بمنهج السلف، وقد يكون لك كلام يفهم منه خلاف هذا، فأنت تصحح ذلك اليوم. أنا أقول وبالتاريخ هات كلامك القديم في أحداث مصر يوم أن كنت في مصر، وأتحداك أيها المأربي أن تأتي بتقعيد في خطبة واحدة في لقاء واحد لك على قناة الرحمة أو غيرها من القنوات تقرر فيه منهج السلف، أنت تقول فتواي، أنت تقول خطبي، أنت تقول دروسي، أنت تقول مجالسي، أنت تقول كلامي، هات هذا الكلام، هات هذا الكلام إن كنت من الصادقين. فلماذا كل يوم سأتكلم بالسنة وكنت مخطئا لا أعرفها ولا أفهمها؟ ولكن تريد أن تكون إماما يوم أن نزلت إلى مصر، وتريد أن تبقى إماما اليوم يوم أن تظهر تراجعك، ثم إنك تقول أيضا في ضمن كلامك، وأطلق القول بعموم المنع من المظاهرات والثورات والاعتصامات وغيرها دون تقييد أو استثناء وتفصيل أو ربط بعلة، من القائل بهذا؟ هو أنت، مع أنك قلت بالكلمة الصوتية مما نقلت وذكرت عن بعض العلماء. لا يا أبا الحسن، أنت الذي تبنيت هذا ما تبنه العلماء، أين العالم السلفي الذي تبنى كلامك هذا وقال بأن الإجماع معلل؟ من هو أحمد؟ من هو مالك؟ من هو شافعي؟ من هو ابن تيمية؟ من هو شيخك الذي تدعونه شيخك مقبل؟ من هو، من هو هذا الذي يقول بهذا الكلام الذي نقلته أنت عن الأئمة الأعلام ثم تقول أو غير ذلك مما يساء فهمه وتطبيقه؟ يعني أن العيب في من فهم كلامك على غير وجه مما يساء فهمه ويساء تطبيقه. أخبرنا من الذي ساء فهمه لكلام العلماء، هو أنت أو من سمع كلامك؟ كان يمكن، وكنا وقتها سنفرح والله، كان يمكن أن تقول يا أبا الحسن لقد ضللت إذن وانحرفت حين نزلت إلى مصر وقررت أن الخروج على السلاطين، أن الإجماع المنقول فيه إجماع معلل والأمر مرتبط بالمصالح والمفاسد، فمتى وجدت المصلحة كان شرع الله ومتى وجدت المفسدة فلا يجوز الخروج، وكنت أعتمد على عمومات، وقد ظهر لي اليوم أن هذه العمومات لا تصلح أدلة وقد خالفت السنة، وأستغفر الله كنت جاهلا بها، لم أرجع إلى كتاب سلفي ولم أرجع إلى نص قرآني أو نبوي بفهم سلف الأمة الصالحين المقتدى بهم، لم أرجع وأنا المعتني بالحديث إلى اعتقاد البخاري يا أبا الحسن الذي نقله عن أكثر من 1000 شيخ. انظر يا أبا الحسن إن كنت ممن يعتني بعلم الحديث حقا علما وعملا، لما جاء البخاري يسود اعتقاده يا أبا الحسن قال لقيت أكثر من 1000 رجل، ولما جئت أنت يا أبا الحسن لتسود اعتقادك نقلت الشبهة عن أكثر من 1000 رجل تقريبا. لماذا يا رجل؟ لماذا أنت أعلم من البخاري؟ ثم تعالى إن كنت معتنيا بحق بالحديث لتنقل لنا اعتقاد الرازيين، اعتقاد أبي حاتم واعتقاد أبي زرعة، لماذا لم تنقله؟ لماذا لم تنقل اعتقاد ابن المديني؟ أعطيك سؤالا وأختبرك اختبارا، لتنقل لنا يا أبا الحسن اعتقاد أئمة الحديث في مسألة الخروج على الحكام، بدلا من أن تحيلنا على الأحداث وبعد جلاء هذه المفاسد في البلاد الإسلامية، أي بعد ظهورها وبعد كذا، بعد جلاء هذه المفاسد أو بعد جلائها وانتهائها، ولو قصدت ذلك فإنك مغالط نفسك، أما إذا قصدت بعد ظهورها في البلاد الإسلامية وقد أظهرت الأحداث قول من يقول وأطلق المنع والتحريم، بدل من تحيلنا على هذا أحلنا على كتب السنة. وقبل أن أختم، وقد أظهرت تراجعك في مسألة الخروج والاعتصامات والثورات، بقيت مسألة أنت صنفت فيها،
وأقول لك أضف إلى التراجعات، لأنك بعد حين سوف تتراجع إن هداك الله فليكن من الآن، ألا وهي مسألة المشاركة في العمل السياسي بمخالفة الشرع، ليس المشاركة في العمل السياسي بالضوابط الشرعية. فلقد حشوت كتابا مليئا بالشبهات في هذا على خلاف منهج السنة والجماعة، وإياك أن تقول استدللت بفتاوى العلماء. ما هو أنت كنت تقول بالأمس أيضا في هذا استدللت بفتاوى العلماء. دعك يا رجل، فإن العلماء يستدل لهم لا يستدل بهم. واعلم يا أبا الحسن أن ضابط هذا الباب وأن ضابط كل باب، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولننطلق من كتب السنة لا من الرأي والفهم. فلقد قال مثل كلامك هذا مدرسة الإسكندرية برهامي محمد إسماعيل سعيد عبد العظيم، ثم نكصوا على أعقابهم بعد هذا. فأسأل الله أن يهديه، وأسأل الله أن يرجعك الحق وأن يردك إليه ردا جميلا، لا في هذه المسألة فحسب بل في المسائل الأخرى كذلك. إذن أدعوك إلى التوبة من هذا الذي ذكرته توبة، لتكون توبة نصوحا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وهذه والله سترفع قدرك يا أبا الحسن. وفق الله أمة الإسلام للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بهذا القدر. ووالله إن المقطع لا يحتمل أكثر من هذا، لكن اللبيب بالإشارة يفهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت خضير من الأخ محمود، يقول أرسلت كلمة التوحيد لشخص نصراني فقرأها، فهل يكون بنطقه لها قد دخل في الإسلام؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإنسان كافرا ونطق بكلمة التوحيد إنشاء من عنده مريدا للإسلام فإنه يكون مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إذا قرأها فيه رسالة أو في خطاب فلا يكون مسلما بذلك، إنما يكون مسلما إذا أنشأها قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا قرأ في كتاب فهذا لا يعتبر بذلك مسلما. ولقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل فكان من ضمن ما خاطبه به، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فكون الكافر يقرأ هذه في ورقة لا يكون مسلما بذلك، لأنه لم ينوي بذلك إسلاما ولم ينشئ هذه الكلمة إنشاء، إنما قرأها قراءة. أما من أنشأها فإنه يكون مسلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وأما معنى حديث النبي عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك عند الله، يعني إن قلتها إن قلت كلمة توحيد الآن ونطقت بها معلنا إسلامك فإن هذه الكلمة تجعلك من المسلمين، وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ عبد الرحمن، يقول هل الدروز لهم علاقة بالإسلام والمسلمين؟
الحمد لله رب العالمين. الدروز والنصيريون ليسوا مسلمين، وقد نقل العلماء كفرهم والإجماع على ذلك. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية سؤالا عن هاتين الطائفتين فأجابت جوابا طويلا، وكان فيه نقلهم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ووجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما هي كيفية المحافظة على صلاة الفجر؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة الفجر صلاة لها فضل عظيم مبارك، ورد في كتاب الله ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة أي من الفضل لأتوهما ولو حبوا. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فيها، فهي أطول صلاة كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على أداء هذه الصلاة في وقتها أن الإنسان عليه بالدعاء أولا، يدعو الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده للمحافظة على الصلوات الخمس لا سيما صلاة الفجر. والأمر الثاني أنه يأخذ بالأسباب، فيضع منبها مثلا لتنبيهه، أو يتفق مع بعض إخوانه لإيقاظه وغير ذلك. الأمر الثالث أن ينام مبكرا، أن ينام مبكرا. الأمر الرابع أن ينوي قيام الليل، فإنه إن نوى قيام الليل وجاهد نفسه على أن يقوم الليل ضمن الفجر تبعا. الأمر الذي بعد ذلك أيضا أن يقلل من الطعام ليلا، فإن هذا مما يؤدي إلى الخمول ولو ربما ما قام. الأمر الذي بعد ذلك أيضا أن يستحضر أجر الفجر، فإن استحضار الأجر مما يعين على الحفاظ عليها. الأمر الذي بعد ذلك أيضا أن يستحضر أيضا عقوبة من تركها إن كان ذا إهمال، بل إن بعض أهل العلم يرى كفر من ترك صلاة واحدة إن تعمد ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تعين على صلاة الفجر. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الخليج من الأخ أبي عبد الرحمن، يسأل سؤالا طويلا حاصله: ما هو الدليل على جواز قتل المسلم الداعي إلى البدعة تعزيرا كما نقل العلامة ابن القيم جوازه عن بعض العلماء، وكيف يتسق ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الداعي إلى البدعة.
الحمد لله رب العالمين. العقوبات التي وردت في الشريعة على قسمين: عقوبات مقدرة وهي التي جاءت في النصوص الشرعية في باب الحدود، هذه عقوبات مقدرة، فمن سرق قطعت يده كما جاء في النص، ومن زنى فإن عقوبته مقدرة، إن كان محصنا فالرجم، وإن كان غير محصن فيجلد 100 جلدة مع تغريب عام. كذلك أيضا حد الحرابة والذي يقطع الطريق على الناس، كذلك أيضا القصاص، كل هذه عقوبات مقدرة تسمى حدودا. النوع الثاني تعزيرات، وهي العقوبات التي وكلت إلى الإمام والسلطان والحاكم مما لم يرد نص شرعي بتحديدها، فهذا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم والسلطان والإمام. وقد اختلف أهل العلم هل يمكن أن يوصل بالتعزير إلى القتل على قولين: أصحهما أنه يبلغ التعزير القتل إذا رأى الإمام ذلك. وقد سأل أخونا عن الأدلة في هذا لا سيما، وأن ظاهر الأدلة ليس فيه ذلك. نقول: الأصل نعم أن نتوقف على ما ورد به النص، هذا هو الأصل، لكن وردت نصوص أيضا تحيل على القتل في التعزير، ثم على هذا عمل أئمة الإسلام. أما ما ورد من نصوص في ذلك فالنص المشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السلطان والمسلمين بضرب شارب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم قال: فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. من العلماء من قال هذا النص منسوخ لأنه لم يرد القتل في حد شرب الخمر، ومنهم من قال ليس منسوخا، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا هذا من باب التعزير وليس من باب الحد، فإذا رأى الإمام أن شر مثل هذا الرجل يندفع إلى بالقتل فله ذلك، فيكون هذا من باب التعزير لا من باب الحد، ويكون هذا من أدلة القول بأن التعزير قد يصل إلى القتل. شيخ الإسلام ألمح أيضا إلى دليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وعلى هذا أئمة الإسلام كما ذكر العلماء في قتل الجاسوس، في قتل الجاسوس، وقد ذكر الأخ أيضا كلام ابن القيم في الطرق الحكمية، فقال ابن القيم: هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان، أحدهما يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله، وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة كالتجاهم والرفض وإنكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري لأنه كان داعية إلى بدعته. إذن على هذا عمل السلف، ولهذا قتلوا أئمة البدعة كغيلان والجعد بن درهم، قد قتل خالد بن عبد الله القسري لما قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم. فالصواب إذن أن التعزير قد يصل إلى القتل، ويلمح إلى ذلك ما ذكرناه من أدلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ رائد، يقول: بعد موت الحسن البصري جلس مكانه قتادة بن دعامة السدوسي وهو قدري كذا يقول، ولما مات قتادة جلس مكانه مطر الوراق وهو قدري، فلما مات مطر الوراق جلس مكانه سعيد بن أبي عروبة وهو قدري، حكاه ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل رحمه الله، فهل يصح الاستدلال بهذا على أن الحسن البصري قدري؟
الحمد لله رب العالمين، كذب على الحسن من زعم أنه قدري، بل حسن من أئمة السنة ومن أئمة السلف، وإنما هذا قول نسب إلى الحسن ولم يصح عن الحسن، بل إن الحسن البصري رحمه الله تعالى قد رد ذلك، كذلك ما ورد عن قتادة وكذا، فهذا كله منسوب إليهم ولم يصح عنهم، ولو صح فهذا مما قد زل به بعضهم في بعض الألفاظ ولم يعمد إلى حقيقة مذهب القدرية، إلا أن الصواب أن ذلك مما نسب إليهم ولم يصح، كما حققه بعض إخواننا في رسالة مستقلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بياء، يقول: أصبت بوسواس قهري وأخاف من الذهاب لطبيب نفسي، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، ننصحك أن تدعو الله عز وجل بالشفاء، هذا أولا. ثانيا ننصحك بأن تذهب إلى طبيب مسلم ناصح حاذق، فتأخذ بعض الأدوية مما يعينك على الهدوء، ومن ثم تتغلب على هذا المرض. ثالثا ننصحك بمخالطة الصالحين وألا تخلو بنفسك، فإن الوسواس يهجم عليك حال خلوتك. رابعا ننصحك بألا تستمر مع هذا الوسواس، فما يأتي به الوسواس إليك لا تصدقه وعانده ورده ولا تسترسل معه، شفاك الله وعافاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخت مريم من أمريكا، تقول: أنا شابة وقد طلق والدي أمي، وأنا وأخواتي الصغار نعيش مع أمي بعد الطلاق، ولكن أبي يلزمنا باستئذانه إذا أردنا الخروج للمسجد أو السوق أو خدمة أمي، فهل يلزمنا ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يلزمكن ذلك أن تستأذن الأب لخدمة الأم، فإن هذا واجب عليكن مع القدرة، ولكن في حال الخروج إن كنتن تخرجن بالضوابط الشرعية ولمصلحة شرعية فلا يلزم في ذلك الإذن، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ حازم، يسأل سؤالا طويلا حاصله: هل يؤخذ الفقه من كتب أدلة الأحكام وشروحاتها أم من كتب ومتون الفقه؟ فإن البعض يزهد في كتب الفقه ويقول بأنها أقوال رجال.
الحمد لله رب العالمين، جاهل من يقول ذلك، من يقول بأن الفقه أقوال رجال، ولا نفتح هذه الكتب، بل نأخذ الفقه من الكتاب والسنة فقط ومن أثار الصحابة ولا نعمد إلى كتب الفقه، فهذا جاهل بطريقة العلماء وجاهل بمسلك العلماء، فلا زال العلماء سلفا وخلفا يعتمدون نوعين من الكتب، كتب الحديث وكتب الفقه، فمن قلل من شأن كتب الحديث فهذا جاهل، ومن قلل من شأن كتب الفقه فهذا جاهل. والإنسان يعمد إلى كتب الحديث فهي كتب أدلة، ويعمد إلى كتب الفقه فهي كتب أحكام، فيجمع بينهما. هكذا سلك أهل العلم في طلبهم العلم هذا المسلك. ومن الذي وضع كتب الفقه؟ إنهم الفقهاء المعتبرون، ومنهم المحدثون كذلك. من الذي وضع كتاب الأمة؟ أليس الشافعي وهو من المحدثين؟ من؟ مالك. ألم يضع كتابه الموطأ ثم وضع فيه فقهه؟ ألم يكن هذا مالكا المحدث؟ فدعوكم من هؤلاء الطلاب الذين يزهدون في كتب الفقه، هؤلاء جهال أصحاب طريقة خاصة، ولكن عليكم بفقه الأكابر. فإن كان هؤلاء يقولون علينا بالعلماء الأوائل وعلينا بفقه هؤلاء، فخذوا فقه هؤلاء. فقه الأمة من عصرها الأول التدوين في الفقه والحديث. ابن المنذر وضع كتابه في الفقه، ابن عبد البر شرح موطأ فوضع مذاهب العلماء. لا زال أهل العلم على هذا، فلا بد من الانتفاع بكتب الفقه وبكتب الحديث. أما مثلا تبدأ بماذا؟ ارجع إلى شيخك في هذا وهذا، شيخك يدلك على ما ينفعك أنت وما يصلحك، الأمر في هذا قريب. أما أن يقول قائل لا ندرس الفقه إلا من كتب الحديث فقط، فإذا أردت أن أدرس الفقه مثلا أعمد إلى البخاري أو أعمد إلى مصنف ابن أبي شيبة أو أعمد إلى كذا وأدع كتب الفقه بنا كلام رجال، هذا غلط، وهذا جهل بطريقة العلماء. لم يضع علماؤنا ولم يضع فقهاؤنا شيئا في كتبهم إلا بدليل، إما من كتاب، إما من سنة، إما من إجماع، إما من قياس، إما من مقاصد عامة، إما من قول صحابي، إما من كذا أو كذا. كونك أنت تقول هذا القول ضعيف هذا القول قوي، هذا لا إشكال فيه. لكن نقول لا ندرس الفقه من كتب الفقه ولا ندرس الشريعة من كتب الفقه، هذا لا يقوله إلا جاهل. ولا تسمعوا لهذه الدعاوى، فهذه دعاوى يطلقها من يزعم حرصه على الأدلة وحرصه على طريقة الصحابة، فيقول الصحابة كان منهجهم كذا في كتب الفقه عند الصحابة، ونقول الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بهذا الفقه، لم يكن الفقه مدونا عندهم وإنما كان طريقة ومسلكا. فابن عباس يفتي ويعود إلى النص بأن الدرهم بالدرهمين غير جائز، هذا فقه. فقه الأحاديث لما اختلفوا في مسألة الجنب يتيمم أم لا، ناقشوها أيضا من قبيل هذا. فالفقهاء يعتمدون على الأدلة، فذكر الحكم الشرعي بدليله هذا هو الفقه المدعم بالحديث. والانتفاع بالحديث وأن الحديث يدل على كذا وكذا، هذا فقه الصحابة أيضا، فقد انتفعوا بهذه الأحاديث واستنبطوا منها الأحكام الشرعية، بل دلهم النبي على ذلك. أما جاء عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تعدنا أننا ندخل المسجد الحرام ونطوف به ونحلق رؤوسنا وكذا، فقال النبي هل وعدتك هذا العام؟ إذن عمر عنده النص، لكن الفقه الذي استنبطه النبي من النص لعمر كان غائبا عن عمر. هذا هو عمل الفقهاء، هذا هو عمل الفقهاء. فالتزهيد في هذا جهل عظيم، كمن يخرج علينا ويقول نمزق كتب المسلمين بعد المئة مثلا الخامسة أو بعد المئة الثامنة أو بعد المئة التاسعة. لا تسمعوا لهذه الدعاوى، بل ننتفع بالعلماء، علماء السلف وعلماء الخلف الذين صاروا على طريقة السلف والتزموا منهج السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ هاني، يقول ما حكم قول السلام على من يرد السلام؟
الحمد لله رب العالمين. لا أفهم مراد الأخ، يعني إذا دخل الواحد مكانا خاليا مثلا، ولا إذا سلم على مجتمع فيه أناس؟ إن كان المجتمع فيه أناس قل السلام عليكم ورحمة الله كما كان النبي يقول. أما أن تقول السلام على من يرد السلام لم يرد هذا. ولماذا تخص السلام بمن يرد السلام وأنت تعلم أن من رد السلام ولو كان واحدا فإنه يجزي عن الآخرين؟ وأما إذا دخلت بيت ليس فيه أحد فأردت أن تسلم فقل أيضا السلام عليك، فهذه الصيغة لم ترد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمود، يقول انتقل أبي من محافظة لأخرى من باب التوسعة علينا، وهو يريد مساعدتي على الزواج، ولكنني أريد طلب العلم، ووالدي يزهدني في ذلك، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. طلب العلم عمل جليل ولا أحسن منه، فالله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا شك أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم، ولا دعوة إلا بعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فطلب العلم شأن الأنبياء وشأن المرسلين، فقد سأل موسى السبيل إلى لقي الخضر، ولما لقيه قال: أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والنبي قال الله عنه في كتابه: وقل رب زدني علما. والصحابة حرصوا على العلم. قال البخاري: وقد ذكر بابا في الرحلة، ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا. فلا أحد ينبغي أن يزاهد في العلم، لكن إذا كان أبوك يعني يدلك يقول مثلا: اعمل عملا حتى تربح ربحا تتزوج وكذا، فاجمع يا أخي بين الأمرين، واعمل عملا ولا تكن عالة على الناس مع طلب العلم. وإذا جمعت بين الأمرين إخال أباك إن شاء الله سيوافق على ذلك بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد الله، يقول: إمام مسجد الحي عندنا لا يحسن قراءة الفاتحة، فلا يشدد الياء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فهل تصح الصلاة خلفه في السرية والجهرية؟
الحمد لله رب العالمين. إن صح هذا الإمام أن يشدد الياء في إياك ولا يخففها فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، لأن إيا معناها الشمس، والمعنى نعبد الشمس، وبهذا يكون قد أسقط القارئ حرفا، وإذا أسقط حرفا متعمدا بطل صلاته، وعليه فانصحوا له أن يشدد هذا، وليس هذا صعبا، فإن لم ينفصح فلا تقدموه إماما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل يجوز للمرأة إسقاط حملها في الأربعين الأولى لكون الزوج يجبرها على ذلك من باب الخوف من التكاليف ولظروف المعيشة والحياة؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي الإسقاط من أجل هذا المعنى، وهو مسألة التكاليف والمصاريف وسوء الحالة الاقتصادية، لأن هذا سوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى، والله عز وجل القائل: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. فليتقي لها الآباء وليحسنوا الظن برب الأرباب سبحانه وتعالى، فالله القائل: وما من دابة إلا على الله رزقها. ولكن إذا كان الإسقاط لغرض شرعي كتعب الأم وعدم استطاعتها على أن تقوم بمؤنة الأولاد وبتربية الأولاد لكونها ضعيفة أو كذا، فلا بأس إذا حصل ذلك وأسقطته في الأربعين الأولى إن احتاجت إلى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول: أعمل بصيدلية تقوم ببيع المنشطات والمواد المخدرة، فما حكم مالي الذي أتقاضاه من هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان صرف هذه الأدوية بإذن الطبيب وعن طريق وصفة طبية فلا حرج ولا بأس، أما إذا كان على خلاف ذلك مما يستعمل في غير الأغراض الشرعية فإن هذا لا يجوز، هذا في المنشطات. أما المواد المخدرة فإنه لا يجوز بيعها على الإطلاق إلا بوصفة طبية يحتاج الطبيب إلى ذلك، العمليات الجراحية الكبرى حين يحتاجون إلى بعض المسكنات ولا يوجد البديل لهذا ويؤخذ بقدره. أما إذا خالفت هذا الشرط فلا يجوز العمل في هذه الصيدلية، وبالتالي يكون راتبك الذي تأخذه منها راتبا غير جائز، اللهم إلا إذا وقفت ولم تبع هذه الأشياء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ عاشور، يقول: متى يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من المنزل مع العلم أن المتوفى لم يمسها في فترة مرضه والتي بلغت عامين أو أكثر؟
الحمد لله رب العالمين. ليس باللازم أن يمسها وأن يكون قد عاشرها قبل أن يموت، حتى لو بقي 10 سنوات لم يجامعها ثم مات، فعلى المرأة عدة، وهي عدة المتوفى عنها زوجها، وهي التي قالها الله في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، وحينئذ لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة لا تقضى إلا بخروجها، إلا لحاجة لا تقضى إلا بخروجها، فلتلزم بيتها كما جاءت بذلك الأدلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي رغد، يقول: ما حكم تخفيف التراب المتراكم داخل المقبرة والتخلص منه؟
الحمد لله رب العالمين. أما المقبرة التي تبنى على ظهر الأرض فليس الكلام في تخفيف التراب منها، وإنما الكلام في إزالتها، فينبغي أن تزال، لقول علي رضي الله عنه كما عند مسلم لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالواجب تسوية القبور، وعليه فالواجب عليك أن تسوي القبور. أما إذا كنت تسأل عن لحد أو شق فلماذا تخفف التراب؟ ما في داعي أن تخفف التراب. فلعلك يا أخي تسأل عن تخفيف التراب الذي يكون في المقابر المرتفعة، فنقول عليك أن تطمسها، ولا نفتي بخلاف ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: رجل له 4 أولاد وابنتان، ويمتلك عدة أخدنة، وأولاده الذكور ليس لهم عمل إلا في تلك الأرض ومعيشتهم منها، أما ابنتي الرجل فهما متزوجتان وليس لهما ريع من الأرض، فهل يحق له أن يخصص جزءا من هذه الأرض يمتلكه الذكور دون الإناث لأجل عملهم في هذه الأرض؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان ما يأخذه الأولاد من هذه الأرض يكافئ ويساوي عملهم فحينئذ لا شيء للبنات، أما إذا كان أزيد من ذلك فعليه تسوية البنات في ذلك، وعليه أن يعطي البنات حقوقهن في ذلك. إذا كان الأولاد يعملون في الأرض ويستفيدون منها أكثر من أجرة عمالتهم فليعوض البنات ما يساوي حقوقهن في ذلك. أما إذا كان الذي يخرج من الأرض من عمل الأولاد يساوي جهدهم وعملهم فحينئذ لا داعي أن تجعل للذكور قطعة من الأرض أو كذا، لأن الأولاد يعملون كأجراء ويأخذون أجرتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما هي خطورة قنوات الخوارج على الأمة؟ فقد خرج الإعلامي الإخواني معتز مطر على قناة الشرق الإخوانية الخارجية يسب العلامة العثيمين دفاعا عن سلمان العودة بعد القبض عليه.
الحمد لله رب العالمين. سبق وأن حذرنا كثيرا من هذه القنوات الفضائية التي تعمد إلى رد الأدلة الشرعية من كتاب وسنة، والرد على العلماء. هؤلاء جميعا جهال ضلال، ما يدرون عن الشريعة شيئا، ومع ذلك يخوضون فيها ويحكمون العلماء إلى أهوائهم وآرائهم. فالقنوات التي يظهر عليها أمثال هؤلاء وقنوات الإخوان الخاصة بهم كقناة مكملين أو قناة ربعة أو غير ذلك من القنوات التي يظهر عليها الإخوانيون ويتكلمون في الثورات والمظاهرات ويتكلمون في حاكم مصر وغير ذلك، هذه القنوات وغيرها من القنوات التي يظهر عليها الإعلاميون المفسدون حتى في القنوات عندنا في مصر التي يخرج عليها الإعلاميون الجهال المفسدون، فهؤلاء يجب أن نجتنب قنواتهم وألا نشاهد هذه القنوات، فإن هذه القنوات تعمل غسيل مخ للناس، والناس أكثرهم سطحيون لا يدرون عن العلم الشرعي وقد يقتنعون بهم. فهؤلاء يا إخواني بارك الله فيكم يحاربون الإسلام ويحاربون كتب المسلمين، لا يحاربون أفرادا، يحاربون الحقيقة الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتنبوا هذه القنوات، وعليكم بسماع العلماء الراسخين المعروفين بالعلم والمنهج الصحيح السديد السليم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: قرأت أن الإمام أحمد قال بأن من قال القرآن مخلوق أو محدث أو حادث كفر، فكيف يستقيم ذلك مع قول شيخ الإسلام بأن القرآن قديم النوع حادث الآحاد؟
الحمد لله رب العالمين، ليس ما ذكرت عن أحمد هو الذي ذكره شيخ الإسلام، إنما مقصود أحمد إذا قلت بأن القرآن مخلوق أو محدث يعني مخلوق، أو القرآن بلفظ أو لفظ بالقرآن مخلوق، كل هذا باطل. شيخ الإسلام ما قال هذا، شيخ الإسلام يقول كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، أي باعتبار أصله فهو قديم، هذا صفة الكلام، وباعتبار الآحاد أي مفردات الكلام هذا حادث، أي أنها متجددة، أي أن الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء، أي أن هذا الكلام آحاد الكلام متعلق بالمشيئة، أما أصل الكلام هو صفة ذاتية، فلا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، لكن آحاد الكلام كلم الله عز وجل آدم، كلم الله عز وجل موسى، كلم آدم في زمان، كلم موسى في زمان، كلم محمدا في زمان تبارك وتعالى، فالكلام باعتبار الآحاد حادث، أما باعتبار النوع قديم. لكن الذي يقول بأن القرآن محدث يعني مخلوق، وأن الله عز وجل من يتكلم به وأنما خلق أصواتا في الهواء نسبها إلي أو أضافها إلي إضافة تشريف، فهذا جهمي ولا شك، فرق بين المسألتين، بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ حاتم، يقول لماذا لا يجوز الدف والمزامير في الأعراس، ثم ذكر أثرا عن الطبري رحمه الله تعالى ساقه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون إليها، فأنزل الله تعالى في ذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
الحمد لله رب العالمين. هذا الأثر ذكره نعم الطبري في سبب نزول هذا، وذكره العلامة مقبل في صحيح أسباب النزول، وهذا قد أشكل على البعض أن هذا الأثر صريح عنده في إباحة المزامير والطبل وغير ذلك، فعلم تحرمون الغناء. ونقول أيها الأحبة، في حال الاستدلال لابد أن نرجع إلى الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد خلاف ذلك فهو محمول إما على أنه كان قبل النهي أو على أنه شاذ، وإن صح الإسناد فيكون الحكم على صحة الإسناد، أما المتن فيكون مخالف الأحاديث الصحيحة، ولهذا يكون شاذا أو يكون ذلك قبل التحريم. والثابت من سنة رسول الله والوارد في كتاب الله والوارد عن الصحابة في تفسير كتاب الله والوارد عن الأئمة الأعلام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أن الغناء حرام إذا اشتمل على محرم، وأن المزامير والمعازف حرام. وقد فسر ابن مسعود قول الله عز وجل وأن الناس من الشر له هو الحديث ليضل عن سبيل الله بأنه الغناء، فقال والذي نفس بيده إنه الغناء، وهو القائل أي ابن مسعود، والذي نفس بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. فهذا ابن مسعود، وقد فسر التابعون بما فسر به ابن مسعود، وهو من أعلم الناس بالسنة وبالقرآن، وأيضا ذهب إلى القول بتحريم الغناء أيضا ابن عباس، وعلى هذا الصحابة، وقد نقل ابن القيم هذا الكلام. كذلك أيضا ما جاء في السنة الصحيحة كما عند البخاري أن النبي قال يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، فهذا حديث صحيح ولا يلتفت إلى من ضعفه. وعلى هذا الفقهاء الأربعة، قال ابن تيمية رحمه الله وقد ذهب الفقهاء الأربعة إلى تحريم الغناء، بل وأقول أيها الإخوة قد نقل الإجماع على تحريم الغناء والمعازف، وقد ذكر ذلك الآجري رحمة الله عليه الإجماع على ذلك، وذكر ابن قدامة الاتفاق على تحريم المعازف. إذن لا نأتي عند دليل واحد ونعرض بهذا ونقول بأنه يدل على الإباحة، إذن ماذا تصنع في الأحاديث الأخرى بل وفي إجماع أهل العلم الذين عرفوا أدلة الكتاب والسنة؟ فهذا الحديث محمول على أنه إما كان قبل التحريم وإما أنه شاذ لمخالفة الأحاديث الصحيحة وللإجماع المنعقد في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ عبد الله، يقول: لماذا قلت بتحريم الذبح للرسول أو للكعبة مع أن الحافظ النووي وهو كما قلتم إمام سلفي قد أباحه، فقال في روضة الطالبين: فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لأنها بيت الله تعالى، أو الرسول لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة.
الحمد لله رب العالمين. يا أخي، قلنا بتحريم ذلك الذبح للرسول أو للكعبة لأن النص دل على ذلك، وهو من الشرك بالله والعياذ بالله. والذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، وأن المساجد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وجاء عند مسلم حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. لهذا قلنا يحرم هذا. أما قولك مع أن نويه كما قلتم إمام سلف أباحة، فإن قول أي عالم من العلماء إذا عارض قال قال رسوله فلا يصلح معارضا، ولا يكون هناك تناقض في ذلك. هل العالم معصوم من الخطأ؟ أبدا. ما قاله النووي وبعض متأخري الشافعية كلام باطل مردود بنصوص الكتاب والسنة، بل ومردود بما قرره كثير من الشافعية في المنع من ذلك. فهذا الكلام باطل مردود للأدلة التي ذكرناها لكم. ولا يجوز الذبح لرسول الله أو الذبح للكعبة لأن هذا من الذبح لغير الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ عبد الله، يقول: ابتلي أبي هداه الله بمشاهدة المواقع الإباحية، وقد علمت ذلك عندما شاهدت سجل متصفحه في الهاتف، علما بأنه كبير السن ولا أدري ماذا أفعل، كيف أنصح له وهل أخبره بعلمي عنه؟ أرشدني إلى الصواب، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. نقول لولدنا عبد الله: لا بد من النصح لأبيك، لكن انصح له برفق وبالطريقة التي تراها مناسبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الدري كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وادعو له بالصلاح، أسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن يرده إلى الحق وأن يعافيه مما ابتلي به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في الرد على الإمام إذا أخطأ في التلاوة في الصلاة؟ هل أذكر بالآية مباشرة أم بقولي سبحان الله؟
الحمد لله رب العالمين. تذكر بالآية، تذكر بالآية، فافتح عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تفتح عليه؟ فافتح عليه، لأن قول سبحان الله ليست مناسبة في هذا الوقت أو في هذا الموضع. لكن إن سهى مثلا فقام أو جلس في غير محل القيام أو الجلوس، قل سبحان الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نبأ شيء في صلاته فسبحوا له. أما إذا نسي آية فالمناسب أن تذكره بالآية لتفتح عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما هو قول فضيلتكم في أبي بكر الجزائري؟
الحمد لله رب العالمين. حال هذا الرجل خفي على كثير من الناس، قد خفي على كثير من الناس، لا سيما وأنه درس في المدينة زمانا طويلا، وقد أحسن فيه الظن بعض العلماء، لهذا مشى على هذا الظن أناس كثيرون. ولكن قد اطلعنا على تحذير أهل العلم منه، نظرا لأن هذا الرجل يثني على جماعة التبليغ ثناء عطرا، ولم يلتفت إلى كلام العلماء في تضليلهم والتحذير منهم، بل قدم منهجهم على كلام العلماء وقالهم أفضل من هؤلاء العلماء الذين حذروا منهم. وبهذا يحصل التحذير من هذا الرجل الذي رفع لواء جماعة التبليغ ودافع عنهم، وهذا الكلام موجود بخطه وموجود بصوته. فمن أثنى على أهل البدع بعد معرفته بكلام العلماء ألحق بهم. أقول هذا مع علمي بأن كثيرا من الناس قد أحسن الظن فيه وكنا ممن يحسن الظن فيه في الماضي، ولكن العلماء خاطبوه وحذروه من هذا وأبى إلا أن يركب رأسه، وقد حذر منه العلامة النجمي وحذر العلامة عبيد الجابري وغيرهما من أهل العلم. لهذا فإننا نحذر من هذا الرجل التبليغي الذي يدافع عن هؤلاء التبليغيين. وقد قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فلما كانت ألفته لهذه الجماعة ألحق بهم. فإن سفيان الثوري لما سأل عن الربيع أثنوا عليه خيرا، قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. فيا أخي لا تتعصب لأحد، بارك الله فيك، وإذا كنت مدافعا عن هذا الرجل فدافع عنه بدليل، ولك عندي أن أورد لك كلامه في هذه الجماعة وفي هذه الطائفة، وهو موجود على الشبكة، تجدوه إن شاء الله موجود، من مخاطبة العلماء ومن كلام العلماء ومن سؤال بعض طلبة العلم له وجوابه عليهم. ولهذا نرى أنه يلحق بهم ولو أنه أثنى عليه بعض من لا يعرف مذهبه من أهل العلم. فالعبرة بالدليل. الحسن بن صالح كان من الفقهاء الكبار في الأمة، ومع ذلك العلماء حذروا منه لما كان يرى الخروج على أمراء زمانه، كان يرى السيف والخروج على أمراء زمانه، حتى حذر منه العلماء. قال أحمد بن يونس: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. وقال الذهبي: إمام لولا تلبسه ببدعة. والكرابيس حذر منه العلماء، والحارث المحاسبي. فهؤلاء الوعاظ أو الذين حصل بهم نفع في فترة من فترات، إذا ظهر لنا خللهم الاعتقادي ما المانع أن يحذر منهم؟ فالسنة تقدم على أي أحد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المحلة من الأخ أحمد تتعلق بالإيمان بالملائكة. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل ثبت في النصوص الشرعية تسمية ملك الموت بعزرائيل، أم أن هذا من الدارج على ألسنة العوام؟
الحمد لله رب العالمين. العلماء ذكروا أنه لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يسمى بعزرائيل، بل هو ملك الموت كما جاء في الكتاب وكما جاء في السنة. وأما تسميته بعزرائيل قد ورد في بعض الإسرائيليات، ولهذا لا ينبغي أن نسميه إلا بما سماه الله وسماه رسول الله، وهو ملك الموت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أحمد يقول: هل يجوز لأبي أن يسمي أبنائه بجبريل أو ميكائيل؟
الحمد لله رب العالمين. بعض أهل العلم كره التسمية بالملائكة، والصحيح الذي عليه المحققون أنه لا مانع من تسمية الأبناء الذكور للإناث بأسماء الملائكة وبأسماء الأنبياء، فلا حرج في ذلك، ولكن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فنقول هو جائز أن تسمي بأسماء الملائكة، جائز هذا، لكن لو سميت بعبد الله وعبد الرحمن وبأسماء الصحابة أسماء الأنبياء هذا أفضل وأولى، لكنه جائز. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى جواز ذلك عن جماهير أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أحمد يقول: ما هو الجمع بين قول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وبين قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون؟ فهل الذي يقبض أرواح العباد ملك أم ملائكة؟
الحمد لله رب العالمين. ذكر العلماء أنه يجمع بين قول الله الله يتوفى الأنفس وبين قول الله قل يتوفاكم ملك الموت وبين قول الله توفته رسلنا، أن الذي يقضي بالموت وقبض الأرواح وقدر ذلك ووضع لذلك أجلا هو الله سبحانه وتعالى، فيضاف ذلك إلى الله باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو المقدر لذلك وهو الآمر، ويضاف إلى ملك الموت باعتبار أنه القابض للروح، ويضاف إلى الملائكة باعتبار أنهم هم الذين يأخذون تلك الروح ثم يصعدون بها إن كانت صالحة إلى السماء السابعة، وعليه فلا تعارض، فالله عز وجل هو الذي يقضي بذلك، والملك هو الذي يقبض ذلك، والملائكة والرسل هم الذين يأخذون ذلك وبهذا يزول ما ظاهره التعارض وتسلم النصوص إن شاء الله مما ظاهره التعارض، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أحمد يقول: كيف نجمع بين نفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه عز وجل ليلة المعراج وبين قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وقوله: ولقد رآه بالأفق المبين؟
الحمد لله رب العالمين. نجمع بين هذا وذاك أن قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، وأن قوله ولقد رآه بالأفق المبين أنه جبريل عليه السلام وليس الرب سبحانه وتعالى. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما في حديث أبي ذر عند مسلم أنه لم يرى ربه، فقد قال له أبو ذر قد سأله: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. وأما ما جاء في الآية ولقد رآه نزلة أخرى إنما هو جبريل، أما الرب سبحانه وتعالى فلم يره أحد ولن يراه أحد في الدنيا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما حجب الله عز وجل الكفار حال الغضب إلا وهو يمنح المؤمنين رؤيته حال الرضا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أحمد يقول: ما هو الجمع بين كون القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت وبين قول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم؟
الحمد لله رب العالمين. لا تعارض، والجمع أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة بحرف وصوت، ولهذا أضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه. وأما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم عن جبريل باعتباره أنه المبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن بعدما سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى، فإثبات صفة الكلام لله عز وجل هذه ثابتة، وإثبات أن القرآن كلام الله عز وجل هذا ثابت، وهذا لا ينفي أن القرآن كلام جبريل باعتباره الذي بلغه إلى النبي، بل وجاء أيضا إضافة ذلك إلى رسول الله باعتباره أنه هو الذي بلغ ذلك إلى الأمة، فلا تعارض في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أحمد يقول: هل رقيب وعتيد اسمين للملكين الموكلين بكتابة الحسنات والسيئات، أم أن هذا وصف لهما؟
هل رقيب وعتيد اسمان للملكين الموكلين بكتابة الحسنات والسيئات؟ نقول: الصحيح أن رقيبا وعتيدا ليس من قبيل الأسماء وإنما من قبيل الأوصاف للملكة الحفظة الكاتبين، فإن الذين يكتبون هم موصوفون بهذا، فالملك كل ملك رقيب وعتيد، رقيب بمعنى حافظ شاهد، عتيد بمعنى حاضر لا يغيب، فالملك الذي يكتب رقيب عتيد، وصفه هكذا، وليس أن الذي على اليمين رقيب وأن الذي على اليسار عتيد كما يقول البعض. ألمح إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وذكر ذلك أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ حسين يقول: هل استواء الله تعالى على العرش استواء فعلي أم أزلي؟
الحمد لله رب العالمين، صفة الاستواء صفة فعلية، لأن الله عز وجل قال: ثم استوى على العرش، فصفة الاستواء صفة فعلية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أشرف يقول: بعض الناس يقولون بأن هاتين العبارتين لا تجوزان، العبارة الأولى: هذا بفضل الله ثم بفضل فلان، والعبارة الثانية: فلان له فضل علي، فما هو قول فضيلتكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يستدل من منع ذلك بقول الله عز وجل: قل إن الفضل كله لله، ولهذا لا يرى أن تقول بفضل الله ثم بفضل فلان، وهذا غلط. الفضل كله لله، ولا ينفع أن تقول بفضل الله ثم بفضل فلان، لأن المعنى في قوله قل إن الفضل بيد الله أي أن الفضل كله لله، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل بعض الناس له من الفضل ما له، فهو من الله عز وجل تقديرا وهداية ومنحة، وهو من الشخص مباشرة. فلا شك أن هذا له فضل علي في كذا، العالم له فضل علي في كذا، وأبي له فضل علي في كذا، وإن كان هذا بتقدير الله عز وجل وبتوفيق الله، فلولا أن الله قدر وهيأ وهدى لذلك ما حصل. مثل قول الله عز وجل قل لله شفاعة جميعا، ومع ذلك ثبتت الشفاعة للأنبياء والمؤمنين وغير ذلك. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشفاعة لله عز وجل ولا تكون إلا بإذنه، لكن الله يأذن لمن يشفع. كذلك الفضل كله لله سبحانه وتعالى، لكن الله قد يوفق بعض الناس فيكون له من الفضل ما له علي، فأعترف بهذا الفضل. لذا أقول هذا بفضل الله أولا، يعني أن قدر وهيأ وفق، ثم بفضل فلان يعني أن باشر هذا الفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ، من الأخ علاء، يقول رجل كان يعتمر ووجد نقودا على الأرض بمكة فأخذها وهو يجهل حكم لقطة الحرم، وهو الآن بمصر، فماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين. ينظر في هذا المبلغ، إن كان مبلغا قليلا لا تلتفت الأنظار إليه، 5 ريال، 10 ريال، 20 ريال، 100 ريال، 100 ريال في الحج ما يلتفت إليه أحد، فهذه ينتفع بها. وأما إذا كان مبلغا له قيمة وله قدر فليرسله إلى المكان المعد لذلك في الحرم، فإنهم يسجلون أسماء هؤلاء الذين فقدوا هذه المبالغ أو الأغراض، فيعطي المبلغ ويبين تاريخ عثوره عليه، حتى إذا عرفوا الشخص الذي ضاع من هذا المبلغ أو كان مسجلا عندهم اتصلوا عليه وقالوا تعالى خذ مبلغك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من الأخ محمد، يقول والدي كبير السن ولا يصلي في المسجد، وإذا قلت له صلاة الجماعة واجبة قال أنا كبير لم أعد أقدر على ذلك، فهل أصلي معه في البيت جماعة وأترك الصلاة في المسجد أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين. صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد إذا كانوا قادرين على ذلك، أما إذا كان والدك عاجزا ولا يقوى على الاتيان إلى المسجد وشق عليه ذلك جدا، فصلاتك معه في البيت بعد صلاتك مع الإمام في المسجد هو من النافلة لك ومن الإحسان إلى والدك، والله أعلم. مع أنه لو صلى في بيته وحده وكان معذورا فإن له أجر الجماعة إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية، من الأخ محمد، يقول ألا يدل هذا الأثر على جواز التبرك بالقبور؟ ثم قال قال عبد الله كما في العلل سألته أي أحمد بن حنبل عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه وتقبيله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، فقال أي الإمام أحمد لا بأس بذلك.
الحمد لله رب العالمين. الوارد عن أحمد من رواية الأثرم رحمه الله تعالى أنه منع مس القبر وتقبيله، منع من ذلك، ولم يره أحمد رحمه الله تعالى. أما ما ورد من مس المنبر والتبرك بذلك فقد نقله عن ابن عمر، قال هذا شيء يروونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يمس منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمانته، وهذا أحال في أحمد على ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن الذي يظهر أنه لا ينبغي هذا ولا يجوز هذا. وإن كان أحد يأخذ هذا لفعل ابن عمر رضي الله عنه فهذا يقال يكون من آثار صلى الله عليه وسلم فيتبرك بها، وغيره لا يقاس عليه، وغير منبر رسول الله لا يقاس عليه، والمنبر الذي كان يخطب عليه النبي قد احترق ولم يعد له وجود. ولهذا نقول بأن الذي يظهر لنا في هذه المسألة أن هذا اجتهاد من ابن عمر لم يجتهد غيره في ذلك، ولقد كان لابن عمر رضي الله عنهما بعض الاجتهادات التي لم يوافق عليها الصحابة، مثل ما كان يتتبع ابن عمر الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، وقد نهى أبوه عن ذلك كما جاء وصف ابن عمر الأماكن في صحيح البخاري، وجاء نهي عمر عن هذا كما ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى في البدع. فالذي نرى أننا نتبع ما عليه جماهير الصحابة في هذا، وهو عدم ورود ذلك حتى في منبر صلى الله عليه وسلم، لكن نقول قد يقول لمن قال ذلك أي بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأثر ابن عمر قد يكون له وجه، أما القبر فلا وجه له. ولهذا أنكر الإمام أحمد ما تعلق بالقبر، أما ما تعلق بالمنبر فقد أحال فيه على عبد الله بن عمر، والذي نرى أن الخير في اتباع ما عليه جماهير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ ابن شرف، يقول: ما حكم المصافحة بعد السلام من الصلاة، وهل يجوز لنا فعل ذلك مع المصلين إذا كان ترك ذلك سيؤدي إلى التباغض والشحناء؟
الحمد لله رب العالمين، سبق الجواب عن ذلك، وأن المصافحة بعد الصلاة والقول حرما أنها من البدع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء من هذا. أما دعوة التباغض والتشاحن فنقول لك يا أخي ليس معنى أنك تبين للناس الحكم الشرعي أنه يقع تباغض وتشاحن، ومن وقع في قلبه البغض لك لأنك بينت السنة وأظهرتها فلا تبالي به، فلا تبالي به، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من أخ رمز لنفسه بعين باء، يقول: أنا أعمل في منطقة تبعد عن مقر إقامتي الأصلي مسافة 100 كيلو، ولدي سكن فيها، ولكن لا أعرف متى سأعود لمقر سكن الأصلي، ففي بعض الأحيان أرجع بعد 2 وفي البعض الأخرى أكثر من 2، فهل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة في حالة المذكورة أم أتم الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان لك مسكنان وإقامتان، إقامة في بلد وإقامة في بلد، فأنت حكمك حكم المقيم، فأنت مقيم في هذه البلد وفي تلك البلد، ولكن إن كنت تسافر بين البلدين مسافة قصر قصرت الصلاة وجمعت. لكن لو كان المكان الآخر مكان عمل وليس مكان إقامة دائم، إنما هو مكان عمل، فإن كنت قد حددت إقامة في هذا المكان تزيد على 4 أيام، فعلى قول الجمهور فإن حكمك يكون حكم المقيم، وأقل من 4 أيام يكون حكمك حكم المسافر. أما إذا لم تحدد إقامة، قد تنطلق غدا قد تنطلق بعد غد، فلك الجمع والقصر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: هل يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على جواز قراءة آيات من القرآن على ماء وشرب المريض لهذا الماء، وكذا دعاء المريض في صلاته أن يريه الله عز وجل في منامه مكان السحر ومن سحره؟
الحمد لله رب العالمين، أما قراءة آيات من القرآن في ماء وشرب ذلك فقد أباح ذلك بعض العلماء وعليه جماهيرهم، ونقول لا بأس ولا حرج، فإنه قد ثبت أن للنفث حال القراءة أن للنفث تأثيرا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنة أنه عند النوم كان يجمع كفيه ويقرأ وينفث، مما يدل على أن النفث له تأثير، فهذا لا حرج به ولا بأس. وأما إذا صلى ودعا أن يريه في منام مكان السحر ومن سحره فهذا لا بأس به ولا حرج، لا بأس ولا حرج أن يدعو الله بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من أخ رمز نفسه بعين باء، يقول: في بعض الأوقات أجلس في جماعة في مكان العمل وهم يغتابون الناس، فأنزعج منهم وأسعى جاهدا للخروج من المجلس، لكن في مرات كثيرة لا أقدر بحكم عملي، فما حكم فعل هذا، وهل أنا آثم، وما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك تناهم عن ذلك وأكثرت النهي عن ذلك ولم توافق على هذا، وهم يعلمون بغضك لهذا وكرهتك لهذا، فلا حرج إن وقع منهم شيء من ذلك وأنت في المكتب، ولا تستطيع أن تغادر المكتب بحكم عملك طالما أنك أنكرت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: رأيت فتاة من قريباتي لها بكل أذن حلقان، أحدهما طبي والآخر من ذهب، فأعجبت بشكلها، ولما رزقني الله عز وجل بابنتين فعلت لهما مثل ذلك، وسمعت مؤخرا أنه يعتبر تشبها بالكفار، فهل علي ذنب وبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. إن صح أنه فعل الكفار على وجه يتميزون به، بمعنى إذا رؤيت البنت بهذا قيل هذه كافرة ولا مسلمة، فإن ضابط التشبه الممنوع بالكفار أن يكون فيما يتميز به الكفار ويصبح علامة عليه. إن توافر هذا الشرط في هذا الفعل فلا يجوز، واستغفري عما مضى. أما إن لم يكن هذا الضابط موجودا فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: هذه سائلة تقول: قدر الله عز وجل وطلقت من زوجي ظلما وبغيا، وأحتاج إلى العمل لأنفق على من أعول، وأنا بفضل الله أتبع سبيل الاستقامة، لكن نظرة المجتمع للمطلقة نظرة ليست عادلة، فلا ينظرون لنا إلا بكره وأننا لسنا على خير، ويحاولون البعد عنا دون معرفة سبب الطلاق، فخرجت للعمل فترة لكن لم أتحمل ظلم المجتمع لي، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أنا أرى نظرة الضيق وأرى نظرة معينة قد لا تطابق الواقع من أختنا. أولا نسأل الله عز وجل أن ييسر أمر أختنا وأن يبارك فيها التي طلقت من زوجها. أما هذا الوصف يعني أن المجتمع بيكره المطلقة وأننا لسنا على خير وأن المجتمع ينظر هذه النظرة، لا إخاله، أنا لا أنظر هذا، أنا لا أنظر هذه النظرة، وعماد لا ينظر هذه النظرة، وأحمد لا ينظر هذه النظرة، وسمير لا ينظر هذه النظرة، وكل إخواننا وكل الصالحين لا ينظرون هذه النظرة، بل إن الغالب في المجتمع أن المجتمع يرفق بهذه المطلقة، وربما قام على رعايتها من قام، فأرى أن هذه النظرة نظرة سوداوية إلى حد ما. وأسأل الله عز وجل أن يتوب على أختي، وأقول إن شاء الله نصيحتنا لك بإذن الله الصبر على هذا الذي ابتليت به، وعليك بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فطاعة الله عز وجل خير من الزوج وخير من المجتمع إن شاء الله، فمن كان معه الله فما حرم من شيء، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ محمد، يقول: ما حكم قول القائل عن الميت رحل فلان مبكرا؟
قول لا ينبغي أن يكون، ففلان ما رحل إلا بأجل مكتوب، قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يوفقه دائما ويسدده، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.